الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين 58 و59 تكلمنا في الحلقة الماضية عن هاتين الآيتين وما معنى يعني أن يقولوا حطة وما معنى الأمر بالسجود، يعني ما هي أسرار هذا الأمر بالسجود والأمر بأن يقولوا حط ادخلوا الباب سجدا. هنا ادخلوا يعني عملية فتح وعملية مباغتة للأعداء الذين كانوا في هذه القرية وهي بيت المقدس كما تصرح الروايات وكما يبدو من خلال الآيات المباركة. يعني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يعني تحدثنا ما معنى يعني هذا الدخول يعني بالسجود وقول الحطة. قلنا بأن لحظات الانتصار ولحظات النصر لحظات حاسمة في حياة الأمة قد تؤدي هذه الساعات وهذه اللحظات إلى البطر، قد تؤدي إلى الاستكبار إلى الاستعلاء. فجاء الأمر بالشكر وجاء الأمر بالتواضع لله سبحانه وتعالى حتى لا تعيش الأمة المنتصرة والجيش المنتصر حتى لا يعيشون البطر والاستعلاء وعدم الشكر، كما قلنا كما أمر القرآن الكريم في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنا التسبيح يعني يأتي بعد النصر حتى يطامن من النفوس التي تريد أن تستعلي في حالات الانتصار وفي حالات القوة، لأن قلنا ساعات النصر ساعات فرح ونشوة فرح، وهنا تكون النفوس على خطر كبير فتحتاج إلى نفوس مؤمنة ذاكرة شاكرة لله سبحانه وتعالى حتى تعيش حالة التوازن في لحظات النصر وما بعد النصر عندما تملك القوة وعندما تملك الدولة. كما قلنا هكذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، دخل ساجدا على دابته حتى أن لحيته المقدسة تخط على ظهر بغلته شكرا لله. ولهذا نراه ذلك الموقف المتزن، قال لأعدائه الذين آذوه والذين أخرجوه من مكة، قال لهم: أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم. يعني لا عتاب لا لوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا تعيش النفوس الإيمانية الكبيرة لحظات النصر والفتح ذاكرة شاكرة، لا تزداد إلا تواضعا لله وشكرا على ما حققه لها من نصر وفتح. أما النفوس الصغيرة فهي التي تنسى في ساعات النصر رب العالمين ولا ترى إلا نفسها وقوتها، فتعيش الكبرياء والبطر والاستعلاء. هكذا بدل بنو إسرائيل قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا السجود والتواضع والخشوع إلى استكبار وبطر وكفر واستعلاء، وبدلوا كلمة الاستغفار وقولوا حط أي حط عنا ذنوبنا، بدلوها بكلمات الاستهزاء والسخرية عندما وجدوا أنفسهم في بحبوحة النصر والفتح والغلبة والتمكين. إننا إذا نظرنا إلى حركة الأنبياء في القرآن الكريم فإننا سنجد أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لا يزدادون في حالات النصر والغلبة إلا خضوعا لله وخشوعا له سبحانه وتعالى. فهذا سليمان عليه السلام رغم ما عليه من القوة والطاقات الهائلة نراه يقف موقف الشكر وهو يرى عرش ملكة سبأ وقد جاء به أحد جنوده بطرفة عين: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف هنا هذا الموقف الإيماني الشاكر الذي لا يستغرق في قوته الذاتية وإمكاناته الشخصية، بل يبقى على اتصال دائم بالقوة المطلقة التي أعطت تلك الإمكانيات. هذا من فضل ربي. بمجرد ما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس أمامه، جاءه في لحظات قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، إنني لا أستحق هذا الشكر، إنما هو فضل وزيادة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل وهذه الإمكانيات إنما هي من أجل الابتلاء والاختبار ليبلوني أشكر أم أكفر. والشكر ليس كلمة تقال، بل هو موقف عملي وسلوك في الحياة يجعل الإنسان يعيش العطاء المستمر والتضحية في سبيل الله والدعوة إلى منهجه ورسالته. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكم هو الفرق بين منطق سليمان عليه السلام، هذا المنطق الشاكر في قوله هذا من فضل ربي، والمنطق القاروني البطر إنما أوتيته على علم عندي. كم هو الفرق بين منطق هذا من فضل ربي ومنطق إنما أوتيته على علم عندي. من هذا المنطلق نرى سلوك المؤمنين الصالحين عندما يمن الله عليهم بالنصر والغلبة والتمكين. يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولقد كان موسى عليه السلام يحذر بني إسرائيل من حالات البطر عند النصر والتمكين، حيث تنقل لنا سورة الأعراف ذلك التحذير عندما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا المنطق الذي يعبر عن سذاجة هؤلاء في حركة الصراع، عدم علمهم بطبيعة الساحة وبطبيعة عملية التغيير. تصوروا أنهم بمجرد أن يأتي إليهم موسى بمجرد ذلك بين ليلة وضحاها ينتصروا على فرعون وينتهي كل شيء. أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني إحنا عبانا يعني يأتي النصر مباشرة عندما تأتي يا موسى، وإذا بك تطالب يعني من عندنا أن نضحي وأن نصبر وأن نجاهد وأن نعطي الدماء وأن نعطي الأموال. هذه هم مصيبة، يعني كنا نعيش في مصيبة مع فرعون وفي مجتمع الفرعونية، وعندما جئت إلينا تصورنا بأن المسألة قد انحلت، بمجرد أن تحل علينا ينتهي كل شيء. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو التحذير من قبل موسى عليه السلام لقومه، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف عندما يأتي النصر وعندما يأتي التمكين هناك ابتلاء آخر، ربما هذا الابتلاء أشد ابتلاء من الفرعونية، أشد ابتلاء من مرحلة الاستضعاف. هذه مرحلة التمكين قد تؤدي بأصحابها إلى البطر وإلى الاستعلاء. الناس قد يعيشون في حالة الابتلاء بالمحنة والآلام والمعاناة في أجواء الطغيان، قد يعيشون الإيمان، يعيشون التواضع، ولكنهم عندما يتحقق الانتصار وعندما يعيشون الدولة وعندما يعيشون القوة قد يصابوا بالبطر، هنا يسقطوا في هذا الابتلاء. ولهذا قد يكون ابتلاء التمكين أشد على النفس من ابتلاء ابتلاء المحنة والمعاناة والآلام والاستضعاف. ومع كل هذه التحذيرات فإن بني إسرائيل وبمجرد أن تحقق النصر والفتح والظفر أصابهم البطر وخالفوا الوصايا الربانية، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. سنكمل الحديث في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 28، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند الواحدة والدقيقة 38. نور وبلاغة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة 51، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 9، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 28، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة 8، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا. أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية، آملين أن تنتفعوا مما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ابقوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في الفصل 8 من المقالة الأولى من كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، ورد في تبيين سر لزوم إباحة المكان الذي يريد المصلي الصلاة فيه ما يأتي: ما دام القلب تحت تسلط الشيطان أو النفس فإن معبد الحق مغصوب، وبالمقدار الذي يخرج به من تسلط الشيطان يدخل في حيز تصرف الجنود الرحمانيين حتى تقع الفتوحات الثلاثة. ثم يتطرق إلى الحديث عن أقسام هذه الفتوحات، وهي الفتح القريب، الفتح المبين، الفتح المطلق، مستندا إلى آيات كريمة من سورة الفتح والصف والنصر، وإلى استنباط عرفاني مختص به. ومرجع هذه الأقسام هو السور المذكورة، وإن كان هناك اختلاف في التعبير أو تفسير معاني الفتوحات الثلاثة، ولكن الخطوط العامة متطابقة.
نعم، وعلى الرغم من أن التكبير هو ظاهرا تعظيم من نوع وصف جمال الحق تعالى، لكنه يرجع إلى التسبيح ويعد من شؤون توصيف جلال الحق. ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن استذكار أي من تلك الأنعم السبعة هو سبب لتعظيم الله، ولكن المستفاد من حديث الإمام الكاظم عليه السلام المنقول في الفصل الرابع من المقالة الثانية من كتاب الإمام الخميني رحمه الله هو أن كل تكبير يقابل إزالة حجاب من الحجب السبعة. ومثل هذه الأحاديث المروية عن أهل البيت هي قواعد عرفانية يشاهد العرفاء فروعا كثيرة لها بالاجتهاد التهذيبي ومجاهدات التزكية، ونتيجتها هي أن كل تكبير هو تأسيس لدرجة جديدة من السير المعنوي وليس تكرارا لأساس سابق.
وقد جاء في نهاية كتاب سر الصلاة قوله: إن التكبيرات الافتتاحية هي لشهود التجليات من الظاهر إلى الباطن، ومن التجليات الأفعالية إلى التجليات الذاتية، والتكبيرات الاختتامية هي للتجليات من الباطن إلى الظاهر، ومن التجليات الذاتية إلى التجليات الأفعالية. أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يرى الإمام الخميني رحمه الله أن المصلي يرى بعد رجوعه من الوحدة إلى الكثرة، ومن الحق إلى الخلق، ومن المحو إلى الصحو، ومن الفناء إلى البقاء، يرى مرافقيه ويحضر حشدهم فيسلم عليهم ويبعث التحيات إلى الأنبياء والملائكة والمعصومين عليهم السلام من باب سلام التوديع، وبعد ذلك يدخل نشأة الملك. ولكونه يرد جمعهم حديثا لذا يسلم عليهم، فقد كان منهمكا وهو ضمن الصلاة بمناجاة خالقه، فالمصلي يناجي ربه، وبالتسليم في نهاية الصلاة يكون ختام السفر الرابع من الأسفار الأربعة.
وعلى المصلي أن يستحي، لأنه بهذا السلام يشير منافقا ومرائيا للناس إلى أنه كان في حضرة الله وقد التقى به وبهم للتو. وسلام العارف هو من أجل الانتقال من حال إلى حال، سلام على المنقول عنه وسلام للمنقول إليه. ويستفاد من رواية عبد الله بن فضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي يوردها الإمام في كتابه سر الصلاة، أن السلام علامة الأمان من المسلم ومن المجيب أيضا، وقد وضعت هذه العلامة في نهاية الصلاة بهدف تحليل الكلام مع المخلوقين والذي حرم بتكبيرة الإحرام، وبقصد أن تكون الصلاة أمانا مما يضله والسلام اسم من أسماء الله، وهو من طرف المصلي يبعث إلى الملكين الموكلين من الله به.
كما يبحث كتاب سر الصلاة للإمام الخميني الراحل طيب الله ثراه في آداب الصلاة وشروطها الظاهرية والباطنية، فما هي آداب هذه العبادة الظاهرية والباطنية؟ وكيف يمكن للإنسان المسلم تطبيقها على نفسه؟ وهذا المبحث هو محاولة لتسليط الضوء على العبادة بشكل عام والصلاة بشكل خاص، لمعرفة أهميتها والتعرف على آدابها وأسرارها الباطنية، والتحذير الشديد من الاستهانة بها أو الغفلة عنها. وهو عبارة عن كلمات للإمام الخميني ذكرها في كتبه وخطبه حول هذه الفريضة العبادية، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الباطنية والمعنوية التي أشار إليها الإمام.
أما ما يقصده الكاتب بالحقائق المعنوية العالية والمعارف العرفانية، فهي عبارة عن مقامات معنوية للعبادات. وهنا ننقل من كتابه هذا تحذيره رحمه الله من إنكار هذه المقامات والمراتب المعنوية للعبادات. يقول رضوان الله تعالى عليه: بني، إن لم تكن من أهل المقامات المعنوية فاسعى أن لا تنكر المقامات الروحانية والعرفانية، لأن الإنكار من أخطر مكائد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء التي تصد الإنسان عن بلوغ جميع مراتب الإنسانية والمقامات الروحانية، وهو يدفع الإنسان إلى إنكار السلوك إلى الله والاستهزاء به أحيانا، مما يجر إلى الخصومة والمعاداة لهذا الأمر. وبهذا فإنما جاء به جميع الأنبياء العظام صلوات الله عليهم، والأولياء الكرام سلام الله عليهم، والكتب السماوية خصوصا القرآن الكريم، هو لبناء الإنسان الخالد.
وبذلك مستمعينا الكرام، فإن هذا الكتاب هو دعوة للمسلمين بأن لا ييأسوا، وخصوصا الإنسان الحريص والمجاهد الذي يبتغي الوصول إلى هذه المقامات الروحانية. لهذا يعتبر الإمام الخميني أن اليأس من رحمة الله هو من الكافرين وفق الرؤية القرآنية. لذا نراه يقول: وأهم ما ينبغي لنا إخراجه من قلوبنا هو اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، فذلك من جنود إبليس وإلقاءات شياطين الإنس والجن. ومسك الختام ما قاله الإمام الخميني في الصلاة: اعلم أن للصلاة معنى غير هذه الصورة، وباطنا غير هذا الظاهر. ومثلما أن لهذا الظاهر آدابا يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها، فإن لباطنها أيضا آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصانها، تماما كما أن مراعاتها تجعل الصلاة روحا ملكوتية.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين رافقتكم الرعاية الإلهية.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن صفوف الصادقين وأجلاء الصادقين، هو المرحوم العالم الجليل الشيخ أسد الله ابن الحاج محمود آل صفا العاملي الزبديني. طبعا هو من مواليد جبل عامل منطقة زبدين، هو من مواليد عام 1294 هجرية. هذه جبل عامل، منطقة جبل عامل في الواقع مدت العالم الإسلامي لفترة طويلة بجحافل من العلماء الكبار الذين نشروا فكر أهل البيت، ثقافة أهل البيت، ومدوا العالم الإسلامي بالعطاءات المختلفة، مثل الشهيد الأول صاحب اللمعة، مثل الشهيد الثاني صاحب الروضة، مثل المحقق الكركي، مثل الشيخ البهائي، والد الشيخ البهائي، الشيخ منشار، وأمثال هؤلاء الذين جالوا وطافوا البلاد والكرة الأرضية عرضا وطولا، سافروا إلى بلاد الهند، إيران، مناطق القفقاز، وحتى بعض مناطق آسيا الجنوبية، وبالإضافة إلى جهاد هذا الرجل شيخ أسد الله العاملي، جهاده العلمي وتبليغه، كان متألقا في قائمة الأدباء والشعراء، وكثير من علماء جبل عامل كانوا إلى جانب علمهم الغزير كانوا شعراء أدباء. وهذا الشيخ أسد الله العاملي بداية برز عالما وكاتبا، ثم بعد ذلك أخذ ينظم الشعر في الأئمة فقط، يعني جزء من جهاد في نشر فكر أهل البيت كان عن طريق الأدب. احنا إذا نجي إلى التراث الأدبي لعلماء الإمامية الاثنى عشرية نشوفه غني بالشعر. وهذا المرحوم الشيخ أسد الله العاملي اشتهر أيضا بذكائه العجيب وسعة عطائه، ورغم طبعا أنه كان يميل إلى العزلة والهدوء، لكن أصبح لفترة قاضيا شرعيا في منطقة الجنوب. لكن كيف؟ لم يكن قاضيا بمعنى العمل كامتهان للمكسب أو للراتب، لا، وإنما وجد في ذلك تكليفا شرعيا، وجد في ذلك وظيفة دينية. إن لم يكن هو قاضي معناه لابد من القاضي، فيشغل هذا المنصب من لا أهلية له لذلك. وهنا تقع الواقعة وتحصل الانتكاسة. لذلك عملا بالقاعدة التي تركها أهل البيت، فقد جعلته قاضيا، انظروا إلى رواة حديثنا أو من يعرف حديثنا فقد جعلته قاضيا. فهو شيخ أسد الله العاملي كان لا يشك أحد في عدالته وفي زهده وتقواه، فالجماهير كلها نادت به واستغاثت به بأن يصبح قاضيا لهم. ومقالاته بحوثه كانت تنقل، كنا نقرأها وكان يقرأها أساتذتنا في مجلة العرفان اللبنانية الشهيرة، كما حفظنا له العديد من القصائد كانت تنشر في مجلة العرفان. أنا مثلا منذ طفولتي حفظت له قصيدة من أروع القصائد طافحة بالحكمة ومدح الرسول وأهل البيت رحمه الله. كان يقول: أينظر الناس، طبعا من هذه القصيدة، القصيدة طويلة حوالي 31 بيت، أينظر الناس في عقبى أمورهم ولم يجيلوا بخلق الله أذهانا، باعوا بدنياهم دنيا به عقدت عرى السعادة دنيانا وأخرانا، أعمتهم الشهوات المهلكات عن الباري فسامهم بغيا وكفرانا. إلى أن بعد ذلك يتكلم عن النبي، ينظم في النبي، يقول: ذاك النبي الذي يدلي بحجته سر العوالم أحيانا فأحيانا، كم جاء بالحجة البيضاء عارية لا تستطيع لها الأيام كتمانا. بعد ذلك يعرج على الإمام أمير المؤمنين، يقول: أكان يجهل عمرو أو معاوية وصي أحمد إذ ساماه عدوانا؟ يعني ذولا ما يعرفون مكانة مولى الموالي، ما يعرفون قدر الإمام علي عند الله وعند النبي صلى الله عليه وآله وعند الوجدان البشري. شلون يعني ذولا إلى هالدرجة لا يعرفون؟ لا، أكان يجهل عمرو أو معاوية وصي أحمد إذ ساماه عدوانا، لكنها شهوات عند صاحبها دون البهائم لما عد شيطانا. حينما الإنسان يكون عبد للشهوات للمشتهيات الدنيوية، والعياذ بالله، تموت في قلبه كل هذه القيم. على كل هذا، الشيخ أسد الله العاملي كان دؤوبا أيضا على نشر علوم وفقه أهل البيت، قالوا عنه بأنه لم يفتر عن ذكر الله وترديد اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. كان رحمه الله يدون قصائده، وخصوصا المبتدئين بالمنبر بالقراءة كانوا يلجؤون إليه فيعطيهم بعض المقاطع، هم من النثر هم من الشعر، في الموعظة في الحكمة. وكان يعني الشعر يضمن أحيانا فلسفة وأحيانا تهذيب وأحيانا يدعو فكر الإنسان إلى براهين الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. يقول رحمه الله: يا باحثا في الكون عن أسراره وسر محياك مصون لا يرى، بنفسك ابدأ وامط عن سرها، بنفسك ابدأ وامط عن سرها سترا إذا كنت زعيما بالحجى، زعمت للكون فناء سرمدا، فكيف تحظى بعد هذا بالهنا؟ وقرأت له أبياتا على ما يبدو هي من آخر ما نظم في أواخر أيام حياته، لأن أشوف كان يتذمر من أخلاق ذلك الزمان، لا أعرف الآن لو كان حيا ماذا ينظم. الله أكبر. وحقيقة يعني أرى العجب لما أقارن بين قبل وهو يستوحش من بعض العادات والأخلاق والسلوكيات، فكيف لو يعيش بيننا الآن هذا العالم الأغر؟ على كل، كان معروف هذا العالم الجليل بأنه يختلي بنفسه في المقابر. كانوا أحيانا أهل يعني أولاده زوجته يفتقدوا بالليل ويخرجون في البحث عنه، وإذا يشوفوا بين المقابر جالس لوحده وهو كأنه في حالة حوار مع الوجدان، في حالة حوار مع نفسه. وبالتالي نقول بأن هذا العالم الجليل ربى أكثر من 400 من الطلبة الأفاضل ومن المنبريين الناجحين في رسالتهم. وعلى أي حال، من كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الإمام أمير المؤمنين، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا، فكيف الإمام علي هدى الوجود بكامله، هدى الإنسانية بكاملها. المرحوم هذا الشيخ نعم أسد الله العاملي الزبديني يقول السيد محسن الأمين العاملي 400 طالب فاضل وخطيب رباهم تربية تبليغية صادقة، سواء على صعيد المنبر أم على صعيد طلب العلم ونشر العلم. أصيب هذا العالم الجليل في آخر أيام حياته بمرض عضال، أصيب رحمه الله بالفالج، وبقي سنوات ملازم للفراش صابرا على ما أصابه، إلى أن نادته السماء فلبى نداءها وتوفي في مدينة صيدا بلبنان عام 1353 هجرية. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
رؤيا في كتاب المحاسن عن مولانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها، ورجل لم يقدم رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا أو يحبس، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك عن نفسه، فإنه لا ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الذي استمعتم إليه في مطلع لقاء اليوم هو من غرر الأحاديث النبوية الجامعة في بيان سبل النجاة والفلاح والفوز بالسعادة السرمدية الخالدة. والحديث من آيات البلاغة في جميع فقراته النورانية، فهو يبدأ بتصوير لطيف جدا لأبعاد النجاة والفوز والفلاح الذي يحظى به من تتوفر فيه الخصال الثلاثة التي يذكرها أو واحدة منها، حيث يقول سيد البلغاء والفصحاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فتعبير كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله هو أبلغ تعبير يمكن تصوره في بيان الحقيقة المتقدمة، لأنه يستخدم فعل الماضي كان. المفيد هنا لحتمية تحقق الأمر، أي أن المتحلي بالخصال المذكورة أو واحدة منها يكون حتما في ظل عرش الله، ففلاحه حتمي. هذا أولا. وثانيا، فتعبير في ظل عرش الله يفيد غاية القرب من الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أن فلاح هذا الإنسان لا يقتصر على النجاة من الأخطار والشقاء، بل يكون مقرونا بالفوز بقرب الله عز وجل، وبالتالي رضوانه الأكبر. وثالثا، فإن في القسم الأخير من هذه العبارة ورد قوله صلى الله عليه وآله: يوم لا ظل إلا ظله، وفيها إشارة لطيفة أخرى إلى أن فوز المتحلي بتلك الخصال يتجلى يوم لا تكون نجاة لأحد إلا بالاحتماء بالظل الإلهي. وفي ذلك أقوى الترغيب بالتحلي بتلك الخصال، وفقنا الله وإياكم للمزيد من التحلي بها. مستمعينا الأفاضل، ونلاحظ أيضا في بلاغة هذا الحديث النبوي جميل الترغيب بالتحلي بالخصال الثلاث من خلال قول سيد البلغاء صلى الله عليه وآله في مطلع كلامه: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن. فهذا التعبير يشعر المخاطب بيسر الأمر وسهولة الفوز بالجزاء الجميل والعظيم، إذ يمكن أن يتحقق له حتى لو تحلى بواحدة من تلك الخصال الثلاث وليس بجميعها. بيد أن التأمل في تلك الخصال الثلاث يوصل الإنسان إلى الإطمئنان بأن التحلي بكل واحدة من تلك الخصال الثلاث يشكل مقدمة وعونا على التحلي بالخصلتين الأخريين. ولتوضيح ذلك نقول إن الخصلة الأولى، أي تحلي الإنسان بفضيلة العدل بأن لا يطلب من الآخرين ولا يتوقع منهم إلا مثل ما يعطيه لهم من نفسه، فلا يتوقع مثلا مساعدتهم له في الشدائد وهو لا يقدم لهم المساعدة عند احتياجهم لها. وهذه الخصلة من أهم وسائل تهذيب النفس، وفي ذلك الجهاد الأكبر الذي يعين الإنسان على التقرب من الله والسعي لابتغاء مرضاته، وعندها يتحلى بالخصلة الثانية، أي لا يقدم رجلا إلا في مرضات الله وإلا يحبس، أي لا يقوم بعمل لا يثق بأن فيه رضا الله عز وجل. وهذه الخصلة الثانية أقوى الوسائل للتحلي بالخصلة الثالثة، أي الانشغال بإصلاح عيوبه عن تتبع عيوب الآخرين. أعاذنا الله وإياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الأحبة، نودعكم شاكرين بدعوتكم للتأمل معنا مرة أخرى في النص الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روي في كتاب المحاسن عن مولانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها، ورجل لا يقدم رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا أو يحبس، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك عن نفسه، فإنه لا ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب.